عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه آيات من سورة الإسراء، استعينوا بالله تعالى على تفسيرها. مطلعها قول الله سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. قوله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، أي التي هي أفضل، والتي هي أأمن، والتي هي أسلم. وقوله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، هل هذا يستلزم اللين في كل المقامات، أم أن التي هي أحسن في موطن قد تكون هي الشدة، والتي هي أحسن في موطن قد يكون هو اللين، والتي هي أحسن في موطن قد يكون هو التوسط؟ الظاهر الأخير، لأن التي هي أحسن التي هي أمثل، والتي هي أنسب، والتي هي أفضل، أفضل للمخاطب وللمخاطب وللناس. فالتي هي أحسن تتأتى بحسب المواطن، فالموطن الذي يحتاج إلى شدة إذا اشتدت فيه تكون هذه الشدة هي التي أحسن، وإذا كان الموطن يحتاج إلى لين ألنت الخطاب ويكون لين هو أحسن، وإذا كان المقام يحتاج إلى توسط فتوسطت فيكون التوسط هي الطريقة التي هي أحسن، يكون التوسط هو أحسن. وهذا الظاهر، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وإن كان الأصل أنه ينبغي أن يعتري الرفق سائر الكلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد بهم سوءا أو شرا حرموا الرفق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وتوردت الأدلة وتكاثرت التي تحث على إلانة الخطاب، مثل قول الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام إذ أرسلهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. فتوردت الأدلة على استحباب لزوم اللين من القول ما لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الشدة، فاللين أصل وننتقل منه إلى الشدة إذا دعت إلى ذلك دواعي، والله أعلم. وقل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إذا تكلمت بطريقة ليست الأحسن وليست الأفضل نزغ الشيطان بسبب هذا الكلام، فزين لأخيك المسلم السوء وزين له الشر. قال تعالى: إن الشيطان ينزغ بينهم. قيل في ينزغ: نزغ، ينزغ، يميل بالشخص عن الحق إلى الباطل. إن الشيطان ينزغ بينهم، ومن معانيها يفسد بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم، من قوله ربكم أعلم بكم لازمنا أن نسمع ونطيع لله، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، يعلم أحوالنا علما أفضل من الذي نحن نعلمه سبحانه وتعالى، وما علمنا إلا بتعليم الله لنا. فإذا سلمنا، ونحن والحمد لله نسلم بهذا أن ربنا أعلم بنا، سمعنا وأطعنا لربنا فيما أمرنا، وانتهينا عما نهانا عنه ربنا. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، فالأمر كله لله، لكن جرت أحكامه وجرت سننه أنه يسيب المطيع ويعذب العاصي إن شاء أو يتوب عليه. فمن فضل الله أنه يسيب المطيع، والعاصي إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه سبحانه وتعالى. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا، لست بوكيل على العباد يا رسول الله، فأنت فقط مبلغ عن الله أوامره ومبلغ عن الله ما أمرت بتبليغه. والآية في معناها فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وفي معناها قوله تعالى وما أنت عليهم بجبار، أي بمجبر لهم على الهداية. وما أرسلناك عليهم وكيلا، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، أي أعلم بخلقه كلهم. بعد أن ذكر علمه ببني آدم إذ قال ربكم أعلم بكم، ذكر عموم علمه وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، قوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض كيف يلتئم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء، أو لا تخيروني من بين الأنبياء ولا تفضلوني من بين الأنبياء، والله يقول ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، ويقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فكيف يلتئم هذا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعتموه؟ أجاب بعض العلماء على ذلك بأجوبة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تواضعا، قال ذلك تواضعا صلوات الله وسلامه عليه. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يخبره الله عز وجل أنه سيد ولد آدم. فهنا وجهان، أولهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تواضعا. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وهنا قال بعض العلماء قولا إن درجة النبوة يشترك فيها كل الأنبياء، فهي منزلة يستوي فيها الأنبياء، وبعد درجة النبوة يحصل التفاضل بأنواع أخر من الأعمال والأقوال. فأوضح المعنى شيئا ما، إذا خرج عشرة يقاتلون في سبيل الله فقتلوا جميعا في سبيل الله، هل تستوي درجاتهم في الآخرة مع أنهم جميعا قتلوا في سبيل الله؟ نعم هم قد نالوا الشهادة، ولكن هب أن شخصا منهم كان مسرفا على نفسه قبل أن يستشهد، كان يشرب الخمر أو كان يرتكب محرمات، وآخر كان صالحا، كان بارا، كان تقيا، كان وصولا للرحم، فبلا شك أن أعمال هذا الأخير تجعله وإن استوى مع الأول في درجة الشهادة يعلو في المنازل درجة أو درجات من الذي لم يكن كذلك. فالشهادة أوصلتهم إلى حد معين، وبعد ذلك جاء التفاضل بناء على أمور أخرى. وكذلك في النبوة اشتركوا جميعا في النبوة، لكن هناك من هم أولو العزم من الرسل، هناك من ليس من أولو العزم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فهكذا يحصل التفاضل بناء على أمور أخرى. فقوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فضل أولو العزم من الرسل على غيرهم، وأولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم أولو العزم من الرسل فضل بعضهم على بعض، فرسولنا صلى الله عليه وسلم خيرهم، إذ قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وإذا نظرنا إلى سنة التفضيل نرى إطرادا في هذا الباب، نرى إطرادا في هذا الباب في التفضيل. فالملائكة فضل بعضهم على بعض، جبريل أفضلهم وسيدهم، بعد ميكائيل، بعد إسرافيل، بعد حملة العرش، بعد سائر الملائكة. إذا نظرنا إلى الأرض فضلت بعض بقائها على بعض، فالمساجد ليست كالأسواق، والمساجد فضل بعضها على بعض. فالمساجد الثلاثة الحرم المكي والمدني والمسجد الأقصى فضلت على سائر المساجد، وهذه الثلاثة فضل بعضها على بعض هي الأخرى. وهكذا في شتى الاتجاهات تفضيل الدواب فضل بعضها على بعض. فورد نهي عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد، وورد أمر بقتل خمس من الدواب حتى في الحرم، الفأرة والعقرب والغراب والحية والكلب العقور أو كما ورد في الأحاديث. فدواب محترمة ودواب أمرنا بقتلها. وهكذا في كل باب النساء فضل بعضهن على بعض، مريم، آسيا، فاطمة، خديجة، فضلن على سائر النساء. وهكذا في كل باب من الأبواب ترى التفضيل. حتى الأشجار النخلة فضلت على غيرها، وشجر الغرقد شجر اليهود، هو الذي يختفي اليهود خلفه ولا يتكلم، أما سائر الأشجار تتكلم وتقول يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. وهكذا الوزغ أمرنا بقتله، وثم أجر لمن بادر بقتله. ففي كل الأبواب تجد الوزغ البرص أمرنا بقتله، فهكذا في كل الأبواب تجد صورا من التفضيل. القرون فضل بعضها على بعض، الأمم فضلت بعضها على بعض، كنتم خير أمة خرجت للناس، البلاد فضل بعضها على بعض، فليست مكة البلد الحرام كغيرها من البلاد، بل هي مفضلة على سائر البلاد وهي أحب البلاد إلى الله سبحانه. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، في الآية ضمنا رد على الاشتراكيين الذين يسوون بين الجميع ويدعون أنه العدل، وليس من العدل بل هو من الظلم أن تسوي بين الرجل وبين المرأة، من الظلم أن تسوي بينهم في التكاليف التي استثنيت النساء منها، فالمرأة ضعيفة بجبلتها، وإذا أردت أن تسوي بين الرجل والمرأة في باب هل تستطيع أن تسوي في سير الأبواب؟ ستقول المرأة تحيض، هل تلزم الرجل بأن يحيض؟ فالمرأة لها جبلتها، لها جبلتها ولا عقلها الناقص، فكذا فليست التسوية هي العدل في كل شيء، إنما العدل امتثال ما أمر الله به سبحانه وتعالى. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، هذا ثناء على داود عليه السلام، وهو عطف للخاص على العام لبيان بعض فضله صلى الله عليه وسلم. والزبور هو الكتاب الذي أنزل على داود عليه الصلاة والسلام، وإن كانت كلمة الزبور أو الزبر تطلق على الكتب عموما، ومنه قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين، أي في كتب الأولين، وأصل معنى الزبر القطع، ومنه وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، ادعوا الآلهة التي عبدتموها مع الله سبحانه، لا يستطيعون فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ادعوا الآلهة كي تدفع عنكم ضرا أو تجلب لكم نفعا، لن تجدوها أجدت بشيء، لا تستطيع كشف ضر ولا تستطيع جلب نفع، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أما قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فالآية لها سبب نزول حاصله أن قوما من أهل الشرك كانوا يعبدون بعض طوائف الجن، فأسلمت الجن، والإنس لا يعلمون بإسلامهم، عبادهم من الإنس لا يعلمون بإسلامهم، فأصبحوا يعبدونهم، والجن المعبودة التي كانت تعبد من دون الله أصبحت تسعى في التقرب إلى الله، تبحث عن طريقة تقربها من الله، وعن عمل صالح وقول صالح يقربها من الله، فكانت فئات من الإنس تعبد فئات من الجن، فأسلمت الجن والإنس لا يدرون، فبقي الإنس على عبادتهم في الحين الذي فيه أن الجن تبحث عن طريقة مثلى تقربها من الله حتى تتعبد الله عز وجل بها. هذا قوله أولئك الذين يدعون، أولئك الذين تعبدون يا بني آدم، الآن يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبحثون عن وسيلة تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. أيهم أقرب، أي الوسيلة التي تجعل كلا أقرب إلى الله، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وهنا وقفة عند قول الله سبحانه وتعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ما المراد بالوسيلة؟ الوسيلة كأي اصطلاح في كتاب الله أو ككثير من الاصطلاحات في كتاب الله تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه، كلمة الوسيلة تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو. فالوسيلة هنا منزلة في الجنة، الوسيلة منزلة في الجنة لواحد فقط يرجوها الرسول لنفسه. الوسيلة في هذا المقام الذي بين أيدينا الطريقة التي يتقرب بها الشخص إلى الله سبحانه وتعالى، وتأتي الوسيلة بمعان أخر في سور أخر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. ما معنى ابتغوا إليه الوسيلة؟ ابحثوا عن أعمال صالحة تقربكم من الله سبحانه وتعالى. ويكاد الأصل أن يقترب، كما قال علماء اللغة إن الكلمات إذا تقاربت حروفها تقاربت معانيها، فالتوسل مشابه في المعنى للتوصل، اختلف فقط حرف الصاد مع السين فاقترب من معناه. تقول كثيرا وكبيرا، الحروف متقاربة والمعاني متقاربة. تقول تبينوا تثبتوا، الحروف متقاربة والمعاني متقاربة. تقول التدليس التغليس، المعاني أيضا متقاربة. فالتوسل مقارب في المعنى للتوصل، التوسل مقارب في المعنى للتوصل. فأنا أريد أن أتوسل إلى الله، يعني أتقرب إلى الله بعمل من الأعمال أو بقول من الأقوال. وهنا ترد مسألة من مسائل المعتقد يذكرها العلماء، وقد ذكر كثيرا من أطرافها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتابه التوسل والوسيلة. فنتوسل إلى الله بماذا؟ أي نتقرب إلى الله بماذا؟ ما الوسيلة التي تقربنا من الله؟ ذكر العلماء من ذلك أمورا. من هذه الأمور التي نتوسل إلى الله بها بين يدي أدعيتنا، بين يدي أدعيتنا، وإلا سبل التوصل إلى الله كثيرة، لكن أقول بين يدي الأدعية. التوسل إلى الله بإيماننا بالله وبإيماننا برسول الله. قل يا رب يا رب أنا آمنت بك وآمنت برسولك فاقض لي حاجتي يا رب. فهذا نوع توسل. شاهده، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فقدمت توسلا قبل الدعاء، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار. فتوسلنا بماذا؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا فدعونا بعد توسلنا. فالتوسل بالإيمان بالله، والتوسل باتباع الرسل، باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع التوسل. توسل آخر بأسماء الله الحسنى، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فكما سلف أريد الرزق يا رزاق يا وهاب يا غني يا كريم يا من يده ملأ سحاء الليل والنهار، يا من خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه، يا من يبتغى عنده الرزق، ارزقني واسع علي. فقدمت أسماء لله وأفعال لله سبحانه وتعالى، بل وصفات لله تناسب المسألة التي أريدها بين يدي دعائي ورجائي. شخص تزوج ولم ينجب يقول: يا من يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، يا من رزقت الخليل إبراهيم على الكبر بإسماعيل وإسحاق، يا رب يا من رزقت زكريا بيحيى عليه السلام بعد أن وهن العظم منه واشتعل رأسه شيبا، يا رب ارزقني الذرية الصالحة إنك سميع الدعاء. وهكذا في سير الأبواب: يا شافي أنت الشافي، يا من قال خليله: وإذا مرضت فهو يشفيني، يا من شفى أيوب بعد أن عجز عنه الأطباء اشفني. فتختار أسماء لله حسنى تناسب المسألة التي تريد. اغفر لي يا خير الغافرين، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا غفور، يا ودود، يا غفار، اغفر لي. وكذلك في الرحمة: يا رحمن، يا رحيم، يا أرحم الراحمين، يا من وسعت رحمته كل شيء، ارحمني. وهكذا. فهذا نوع توسل بأسماء الله الحسنى. وكذلك سلف البيان عن التوسل بصالح الأعمال، عفوا، بالإيمان بالله واتباع رسله. وتوسل ثالث بصالح الأعمال، بصالح الأعمال. وشاهد حديث الثلاثة الذين انطبقت على فم غارهم صخرة، فقام كل يتوسل، واحد بتعففه عن الحرام إذ كان قادرا على فعله، والثاني بتعففه عن المال الحرام إذ كان قادرا على أخذه، والثالث ببره بوالديه. فهذا توسل صالح الأعمال. وهناك توسل آخر بدعاء الصالحين: ادعو الله لي يا فلان، الصالحين الأحياء، ادعو الله لي يا فلان، استغفر لي يا أويس، وهكذا. فهذه أنواع من أنواع التوسلات. أولئك الذين يدعون، قيل يدعون بمعنى يعبدون، وكلمة الدعاء قد تأتي ويراد بها دعاء العبادة، وقد تأتي ويراد بها دعاء المسألة. ومن الباب أو في الباب قول الفتية أصحاب الكهف: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إله، أي لن نعبد غيره. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، يحذر ويتقى. قال تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، وما من قرية من القرى الكافرة إلا نحن مهلكوها، أو وما من قرية عموما إلا نحن مهلكوها. والمراد بالقرية مجموعة البيوت المستقرة، سواء كانت قرية باصطلاحاتنا أو كانت مدينة باصطلاحاتنا. فالقرية تطلق على البيوت المستقرة خلافا للبدو الرحل الذين يرتحلون من مكان إلى مكان. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، أي وما من قرية أيا كان شأنها إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، قد يكون ذلك بالزلزلة العظمى التي تكون بين يدي الساعة. وكما قال تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فأي قرية لن يبقى لها معلم، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها إذا كانت كافرة، معذبو أهلها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا، كان هذا في الكتاب الأول في اللوح المحفوظ مسطرا مكتوبا. فكل القرى ستباد وتفنى، ستبيد وتفنى. قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. إن سأل سائل لماذا لم تأتي الآن معجزات، أو لماذا لم تأتي لرسول الله معجزات ظاهرات واضحات كالتي جاءت لموسى من أنه يلقي العصا إذا حية تسعى كما حصل لموسى عليه السلام من إخراج يده من جيبه بيضاء من غير سوء، كما حدث لصالح من ناقة خرجت تمخض من بطن الصخرة، كما حدث لسليمان من تسخير الرياح وتسخير الشياطين، كما حدث لداود من إلانة الحديد له وتسبيح الجبال له. لماذا لم تأتي معجزات ظاهرات للرسول من هذا النمط، وإن كانت قد حدث بعضها كانشقاق القمر، كحنين الجذع، كتكليم الحجر والسباع والأشجار، كنبع الماء من بين الأصابع، وأعظم ذلك وأجله القرآن الذي هو معجزة ظاهرة لكل جيل، فيه أمر بكل خير ونهي عن كل شر، فيه ما ترقق به القلوب، فيه ما تصفو به الأفئدة. لكن كان القوم يريدون معجزات، كان يحال لهم جبل الصفا ذهبا، كانوا يريدون معجزات أخرى كما قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء تصعد في السماء أمامنا، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وهنا قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات، أي أن نأتي بالمعجزات، إلا أن كذب بها الأولون، أي أننا أتينا الذين من قبلهم بالمعجزات فكذبوا بها. ففرعون لما أتاه موسى بالعصا التي تتحول إلى حية تسعى قال ساحر، وعيسى لما كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله قالوا هذا ساحر مبين. وهكذا سليمان لما جاء قومه بالآيات من تسخير الرياح ونحو ذلك كفروا سليمان، وصفوه بأنه كافر وساحر ومتبع للسحرة. وهكذا قوم ثمود أتتهم الناقة فعقروها قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، فإذا كذبوا حل بهم عذابنا، كما قال الله تعالى لعيسى ابن مريم عليه السلام لما سأله الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذب عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. قال تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، ناقة أعظم مخلوق من النوق في زمانهم، أعظم ناقة في زمانهم، آتيناهم الناقة آية ناطقة يرونها بأعينهم، فظلموا بها، أي ظلموا أنفسهم بسببها إذ قتلوها عقروها. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك، أي واذكر قولنا لك، إن ربك أحاط بالناس. قيل أحاط بالناس عالم أمورهم، وقيل محيط بالشيء مهلكه. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أحاط بهم علما وأحاط بهم فهو على كل شيء قدير. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، الرؤيا التي أريناك قيل هي رؤيا المعراج، رؤيا الإسراء والمعراج. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، ففتنوا بسبب هذه الرؤيا، لم تكن رؤيا منامية، إنما رؤيا حق، رأى النبي يقظة وأسري به ببدنه وجسده. فالرؤيا قيل إنها ما حدث ليلة الإسراء وليلة المعراج، وهذا أشهر الأقوال في هذا. جعلناها، أي هذه الرحلة، فتنة للناس. قالوا: كيف يسرى به في ليلة ويكون بين ظهرانين نهارا؟ كيف يصعد به إلى السماوات سبع ويكون بين أظهرنا؟ كيف يدعي أنه رأى موسى وعيسى وإبراهيم ونوحا وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويصلي بهم إماما؟ كيف ذلك؟ ففتنوا بسببها وانصرفوا عن الدين، أي عدد منهم انصرف بسببها. قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. والشجرة الملعونة في القرآن، الشجرة الملعونة في القرآن جعلناها أيضا فتنة للناس. قال كثير من العلماء: إنها شجرة الزقوم، لما قيل إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم قالوا: إن الجحيم تأكل الأشجار، فكيف تخرج شجرة في أصل الجحيم؟ كيف تنبت شجرة في وسط النار ومعلوم أن النار تأكل الأشجار؟ فجواب أهل الإيمان أن الله على كل شيء قدير، هو القادر على أن ينبت شجرة في وسط الجحيم. وهذا يقوله المسلم العامي الذي لم يدرس في مدارس ولم يحظى بشهادات المدارس، يعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وهو الذي أودع في النار قدرة على الإحراق، وأودع في المياه قدرة على الإغراق. قادر ربي أن يسلب النار إحراقها وأن يسلب الماء إغراقه، قادر الرب على كل شيء. فالمسلم العامي يوقن بذلك بقدرة الله على كل شيء، أما الزائغ في دينه ضعيف الإيمان فيقف مترددا متشككا لا يتقدم بل يتأخر. قال تعالى: الشجرة الملعونة في القرآن، أي وجعلنا الشجرة الملعونة في القرآن فتنة للناس أيضا. قال تعالى: ونخوفهم فما يزيدهم، أي تخويفنا لهم إلا طغيانا كبيرا. كلما خوفناهم بالنار سخروا من النار، نخوفهم بالعذاب فيستهزئون وينغضون إليك رؤوسهم، نخوفهم بالموت فلا يبالون، نخوفهم بكل صور التخويف بذكر ما حدث للسابقين فيزدادون طغيانا واستهزاء وكفرا. ونخوفهم فما يزيدهم، أي فما يزيدهم هذا التخويف إلا طغيانا كبيرا تجاوزا للحد كبيرا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المنتفعين بكتابه وبسنة رسوله المنتفعين بالذكرى. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.